قد مر معناه في حديث سابق تتعلق بتحسين الألفاظ على أن يلزم المسلم الأدب في الحديث أي في الكلام، لأن التعبير عن المعاني ينبغي أن يكون بجميع الألفاظ حتى ينطبق المسمى مع الاسم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أمور كثيرة تتعلق بالأدب أو بالأدب، سواء كان الأدب يتعلق بالسلوك والأفعال والأعمال والأحوال، أو كان الأدب يتعلق بالنطق بالكلام بالألفاظ بالحديث. والإنسان إذا اعتنى بهذين الأمرين دل ذلك على حسن أدبه وخلقه، ولا سيما ولا شك أن هذا من الدين، لأن يعني الإنسان المسلم ينبغي أن يلزم أخلاق الإسلام وأدب الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم للناس مكارم الأخلاق أو حسن الأخلاق، والله عز وجل وصف نبيه بأنه على خلق عظيم، قال وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب خلق عظيم، يتمثل هذا في كل أموره التي يباشرها، سواء ما كان لها علاقة بأهله أو ذويه أو قرابته أو بالآخرين من أصحابه ومن الأعراب ومن الوفود وحتى من الكفار الذين كانوا يفيدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمهم المنطق الحسن والكلام الجميل والحديث اللائق. ولهذا وصف الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لا يتسم ولا يوصف حديثه بالفحش وبالكلام البذيء الذي يستحي المرء من ذكره. ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلطف بمثل هذه الألفاظ المشينة. ولهذا أيضا كان ينهى أصحابه إذا سمع من أحدهم مقولة أو كلمة أو لفظا قد يكون مستغربا أو يدل على معنى غير صحيح أو يكون فيه شيء من الإساءة إلى الغير، أو أن ذلك المسمى لا يليق له ذلك الاسم لبعده عنه أو لا يتفق معه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصحح للناس أخطاءهم ويصحح حتى الأسماء. وسيذكر البخاري رحمه الله بعد أبواب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح أسماء الناس، لأن الناس أحيانا قد تقبل على تسمية أولادها بأسماء، وهذه الأسماء لا تتضمن في معانيها أو في ألفاظها معاني لائقة، معاني تكون بعيدة عن السلامة بعيدة عن الحسن، أو ربما قد تدل على معاني مشينة أو ألفاظ تدل على الفحش. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير كثيرا من الأسماء، مرة قال لجارية ما اسمك؟ قالت عاصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت جميلة، بل أنت جميلة، فسمها جميلة بدلا أن يسميها عاصية، لأن عاصية هذه الكلمة تدل على العصيان، والإنسان لا يبغى أن يكون عاصيا لا لله عز وجل ولا عاصيا لوالديه، بل ينبغي أن يكون مطيعا وأن يكون منقادا وأن يكون سهلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم جد سعيد بن المسيب، قال ما اسمه؟ قال حزن. الحزن أو الحزن فيها كلمة فيها معنى الغلظة والجفاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت سهل. فكلمة سهل أو اسم سهل هذا يدل على معنى لطيف، يعني حتى يكون الإنسان أمره سهلا ميسورا يوفق في أموره. فإذا تسمى بسهل أو بسهيل كان هذا ألفظ، كان هذا أجمل وألق. ولهذا كفار قريش لما فوضوا أحد الأمراء أو أحد الناس الذين يكتبون مع النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدة التي كانت بينه وبين قريش، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه قال: أنا سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو قال: سهل أمركم. يعني لما كان هذا الكاتب اسمه سهيل دل على أنه سيسهل أمر هذه المعاهدة، لأن الأسماء لها تأثيرات على المسميات. ولهذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أبرد بريدا بعث رجلا اختار له اسم حسن، يعني يبعث واحد في سرية أو في مهمة يقول له ما اسمه، يعني لو كان اسمه في شيء من الغلظة أو الجفاء فقد يبعث غيره ممن يكون اسمه حسنا يدل على الفهم، يدل على الفهم. وهذا كان العمل هذا حتى عند العرب. العرب قديما مثلا لما يلدغ الرجل، والذي يلدغ يسمى اللديغ، يعني لدغته العقرب او لدغته الحيه، لكنهم لا يسمونه اللديغ وانما يسمونه السليم تفاؤلا، فيقول هذا سليم، وبالحق ليس بسليم لكن يقوله سليم تفاؤلا، يعني حتى وان لدغته العقرب وهو في الحقيقه يسمى لديغ لكن يقال له سليم حتى يسهل امره ولا حتى يسلم امره ولا يتاذى بتلك اللدغه. والحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا الامر، يهتم بهذا الامر وهو تغيير الاسماء، لا سيما تلك الاسماء التي تدل على معاني قد تتعارض مع الشرع كما هو موجود اليوم في اسماء بعض الناس. ولهذا ترى البعض قد يتسرع في تسميه اولاده باسماء يسمعها من الناس أو يسمعها عن طريق وسائل الإعلام، يشاهد ما ندري اسم مشهور في فيلم أو في مسلسل كما هي عادة بعض الناس عندنا للأسف الشديد، فتراه يأتي بذلك الاسم ويخبر ذلك الاسم ويلصقه بولده أو بيه. ثم لما يخبر عن هذا الاسم وأن معناه لا يدل على شيء محمود بل على شيء مذموم يحتار كيف يفعل. والواجب عليه أن يسعى لتغيير ذلك الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير الأسماء وأمر بتغيير الأسماء. كان الإمام النووي رحمه الله وهو إمام كبير من علماء المسلمين كان يسمى بمحي الدين، هو اسمه محي الدين، ومع ذلك هذا الاسم سماه به أبوه أو أمه، لأنه لم يختار الاسم لنفسه لأنه كان صغيرا، قال: لا أجعله في حل من يسميني محي الدين، مع أنه بحقه هو محي الدين لأنه أحيا بما أتاه الله عز وجل من العلم أحيا الدين. أحيا الدين فكتب في الحديث وكتب في الألسان وكتب في اللغة، رغم أنه لم يعمر عمرا طويلا، مات صغيرا رحمه الله، وقال أنه لم يجاوز 54 سنة أو 45 سنة، مات صغيرا وترك مؤلفة كبيرة، مع ذلك كان يقول: لا أجعل في حجة، يعني لا أسامع من يسميني بمحيي، مع أنه هو محيي بالحق. إذن إذا كان الإمام النووي لا يجيز للناس أن يسمون بهذا الاسم، فكيف بمن الآن يسمى بنور الدين ومحيي الدين ونصر الدين وهو تارك للصلاة وهو يسب الخالق وهو معرض عن الإسلام غير عامل بأحكام الشريعة، كيف يسمي مثل هذا الاسم؟ إذا لابد أن يتنبه الإنسان بهذه الأمور، وسيأتي المصنف رحمه الله كلام في هذا بعد الأبواب. في هذه الترجمة قال: باب لا تسموا العنب الكرم. العنب معروف، فاكهة معروفة التي تظهر وتنضج في فصل الصيف، والآن صارت موجودة في كل سنة. كان العرب قديما يسمون العنب يسمونه الكرم، يسمونه الكرم. وسبب هذه التسمية أن العنب كانوا يسمونها بهذا لكثرة منافعها وخيرها، كان فيها منافع وفيها خير، فهي فاكهة من جهة، وتؤكل زبيبا أي تدخر وتصير قوتا يؤكل عبر السنة. ثم فيها فائدة أكثر، كانت عند العرب لما كانت في الجاهلية يصنعون منها الخمر، كانوا يصنعون منها الخمر. فكره النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذا الإسلام كره تسمية العنب بالكرم، لأنه هذا مما يهيج النفوس على محبتها ومحبة ما يعصر منها كهذه الخمر التي تخمر العقل وتذهب العقل وتفسد الدين وتفسد الطباع. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي العنب بالكرم، فكره عليه الصلاة والسلام أن يسمي أصل العنب بهذا الاسم وهو الكرم، الذي في الحقيقة يدل على حسن ويدل على أنه يجمع الخير. وهي ليست كذلك، لأن العنب وإن كان فيها منافع وفيها خير، لكن كان يصنع منها الخمر، والخمر بطبيعة الحال مما هو معروف حرمها الشارع، ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسميها الناس بالكرم، لأن بعض ما كان يظن أنه من المنافع هو من المضار، بل سماها الله عز وجل لأنها رجس. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم إن هذا الاسم اسم الكرم هذا في حقيقة يطلق على الرجل المسلم، لأن الكرم في معنى الكريم، والكريم هو صفة للمسلم، لأن المسلم عنده كرم، أكرمه الله سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة، وهو يكرم غيره بما عنده من الصفة الحميدة، بما عنده من الخلق الطيب، بما عنده من القول الحسن، بما عنده من الشجاعة، بما عنده من البر، بما عنده من التقوى. فالمسلم هو أولى بأن يسمى بالكريم أو يسمى بالكرم، وليست هذه العنب. ولهذا فتسمية العنب بالكرم إهانة للمسلم، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس الشديد بالصراحة. كانوا يظنون أن الشديد هو الذي يصرع الناس أو يغلب الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو ليس المعنى الحقيقي للشديد، وإنما الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. وكما قال ليس المسكين بالطواف، يعني ليس المسكين ذلك الذي يطوف على الناس يسأله أعطوه أم لم يعطوه، وإنما المسكين هو الذي يكون محتاجا ولا يتفضل الناس إليه، يحسبه الجاهل غنيا من التعفف لا يسأل الناس. فهذا هو المسكين الحقيقي، وليس المسكين الذي يسأل أو يقف على أبواب المساجد أو يطوف على الناس ويسأله، قال ليس المسكين بالطبع، وإن كان ربما أن يقال أن هذا الذي يسأل هو مسكين، لأنه إذا كان لأن المسكين هو فقير والفقير يحتاج، لكن بين تسلم أن المسكين الذي ينطبق عليه هذا المعنى مسكين بحق هو أنه محتاج ولا يدري الناس أنه محتاج فيعيننا، هذا هو الحق في المسكين. فكان النبي صلى في هذا الحديث الذي نهى فيه عن تسمية العنب بالكرم كأنه يقول أن العنب لا يليق أن يسمى بهذا الاسم وأن يعطى له هذا الاسم، فاسم الكرم الذي بمعنى الكريم هذا اسم شريف عظيم القدر ولا يليق أن يسمى به إلا المسلم. فلو سميت العنب بالكرم يكون هذا فيه إهانة وتحقير للمسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة هذا الحديث، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الألفاظ وفي كتاب الأدب ألفاظ من الأدب باب كراهة تسمية العيال كرما، ورواه البخاري هنا في الأدب المفرد عن عقبة بن وكيع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم الكرم، لا يقولن، ولا يقولن، هذا فيه نهي، والنهي يفيد التحريم إلا إذا وجدت القرينة التي تصرفه إلى الكراهة، فالعلم لا يقال له الكرم، ولهذا قال: لا يقولن أحدكم الكرم. وجاء في حديث سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يقولن للعنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم. عندنا سبب النهي عن تسمية العنب بالكرم، قال: لأن الكرم يطلق على الرجل المسلم، والكرم بمعنى كريم، فلا يمكن أن يقال للعنب كريم، وإنما العرب كانوا يقولون للعنب كريم لأنهم كانوا يتخذون منه الخمر، والخمر كانت عند العرب في الجاهلية محتلة لمكانة في نفوسهم عظيمة، فيحتاجونها في مجالسهم ويذكرون بها الأشعار ويتفخرون بشربها ويبرمون الأمور التي يكون فيها الجد عند معاقرة الخمرة، فكانت الخمر عندهم تساوي شيئا عظيما، كانت مقدسا، ولهذا كانوا يسمونها بالكرم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن هذه التسمية التي لا تليق، التي حذفوها من ما ينبغي أن يكون عليه الشيء وهو الإنسان المسلم، وجعلوها في الخمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا يقولن أحدكم الكرم، وقولوا الحبلة. وجاء في رواية أن يقال الحبلة، والحبلة بمعنى يعني العنب. إحنا هذه الآن هذه تسمية بالعربية غير معروفة، العنب لا يقال له الحبلة، لكن المعنى الحبلة أي الأصل أو القضيب من شجر العنب، هذا يسمى الحبلة. ولعل المراد لماذا سميت العنب بالحبلة؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعلها سببا في الثمار، فكأن هذا القضيب أو هذا الأصل الذي ينشأ منه حبات العنب أو عناقيد العنب سمي العنب بالحبلة لأنه يحبل، يحبل بمعنى يحمل الثمار، ولهذا المرأة إذا كانت حاملا يقال لها حبلة بمعنى حامل، حبلت بمعنى حملت. فكذلك العنب كانوا يسمونه الحبلة أو الحبلة، ولهذا الإنسان إما أن يقول العنب وإما أن يقول الحبلة، ولا يقول للعنب كرما كما جاء في الحديث.
باب قول الرجل وجهه. قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل يسوق بدنا، فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنا. فقال: اركبها. قال: إنها بدنا. قال: في الثالثة أو في الرابعة، ويحك اركبها.
ثم قال المصنف: باب قول الرجل ويحك. هذا فيه جواز أن يقول الإنسان إذا كان يتحدث مع غيره، لما تعترضه بعض الحياة يجوز له أن يقول له هذه الكلمة، كلمة ويحك هي كلمة عربية الآن ليست مستعملة، لكن توجد عند البعض، تستعمل حتى في بلدنا، يقول يا ويح ويقول يا ويل، يعني هناك الويل وهناك الويل، فويحك يعني يجوز أن يقال للإنسان يا ويحك. كلمة ويحك يقول العلماء هي كلمة تألم وتوجع، كلمة تألم وتوجع تقال عندما يشعر الإنسان بألم أو توجع، يعني نقول تألم أو توجع ليس بالضرورة أن يكون تألما أو توجعا عضويا، بل حتى معنويا، يعني يتألم الإنسان في قلبه قد يعبر عن ما في نفسه في باطنه من الحزن والتألم يقوله يا ويحك. فلهذا قالوا أن كلمة ويح أو يا ويحك هذه كلمة توجه وتألم. وقيل أنها كلمة مدح وتعجب. ويمكن أن تقال هذه الكلمة عند المدح وعند التعجب. مثلا يأتي الإنسان ويقول مثلا أنا حافظ كتاب الله، قل يا ويحك، تقولها من باب ماذا؟ المدح والتعجب. فهذا جائز أن تستعمل في الموضعين. وذكرنا فيما مضى باب قول الرجل يا ويلك وهنا يا ويحك. وفرق العلماء بين الكلمتين يا ويحك ويا ويلك. قالوا يا ويحك كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وأما يا ويلك فهي كلمة تقال في من وقع أو لمن وقع في هلكة يستحقها. إذا كان الإنسان وقع في شيء هلكة في مصيبة أو شيء وكان هو سببا فيها تنقل يا ويلك، لأن الويل في معنى الثبوت والدعاء له بالهلاك. يا ويلك فيها معنى التحذير. لكن يا ويحك هذه تقال في من وقع في هلكة لكن لا يستحقها، يعني رغم عنه. فهذا هو الفرق بين هذا وذاك. وبعضهم قال أن كلمة ويحك تقال لمن ينكر فعله لكن بتركه وتأخر، وكلمة ويلك تقال لمن ينكر عليه فعله لكن بشدة وعنف. فأنت إذا رأيت مثلا ولد وأردت أن تنكر عليه لكن بشيء من الترفق واللين واللطف تقول له يا ويحك. أما إذا أردت أن تخيفه مثلا أو تعذبه وتنكر على فعله بنوع من الشدة والعنف تقول له يا ويلك، لأن يا ويلك فيها معنى التحذير. ولهذا لا تقال إلا إذا أراد الإنسان الدعاء على الغير بالشر. ولهذا جاء في القرآن بهذا المعنى، قال تعالى ويل يومئذ للمكذبين ويل للمطففين، ولم يقل ويل للمطففين. فكلمة ويل هذه تستعمل لما هو جميل في من وقع في هلاك لا يستحقها، أو كلمة تقول لتألم التوجع، أو تقول تقال مثل التعجب، ولكن الويل خلاف ذلك. فالبخاري رحمه الله قال قول الرجل ويحك، بمعنى يجوز أن يقول الإنسان ويحك. واستدل البخاري رحمه بهذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة، وقد مر معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يسوق بدنا. يسوق معنى يمشي ومعه بدنا. البدنا تطلق على الجمل وعلى الناقة وتطلق حتى على البقر، لكن هي بالإبل أشبه. وغالبا ما تطلق البدنة على إبل الهدي، يعني الهدي الذي يسوقه الناس لأجل أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يتعلق بالحج. فالمتمتع هذا له أن يسوق أن يذبح الهدي، والذي لا يسوق الهدي هذا في حاله أحسن أن يدخل بالحج متمتعا. ولكن إذا ساق الهدي معه يعني خرج بالهدي من بيته فهذا ليس بحقه التمتع، لأنه قد ساق البدن. ولهذا قالوا بأن أفضل الحج وأفضل الإنساك أن يكون الإنسان متمتعا، متمتعا يعني يبدأ بالعمرة ثم يتحلل، ثم بعد ذلك لما يأتي يوم الحج يدخل بالحج. هذا لمن لم يسوق الهدي يكون التمتع بحقه أحسن. أما إذا ساق الهدي فلا يكون التمتع في حقه أحسن، بل يكون القراش في حقه أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رأى رجل يسوق بدنا فقال اركبها، وهذا فيه دليل على أن الهدي يركب. الهدي يركب لأن الرجل كان يعتقد بأن هذه البدنة التي ساق معه لتكون هديا له في الحج ظن أنها ما دام قد سخرت للعبادة فإنه لا يجوز ركوبها. فقال له الرسول اركب، وقد يقول الرجل لا يحتاج إلى أن يركبها، لكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فعل جائز، حتى يكون هذا تعليما لغيره بأن الهدي يركب، قد يساق وقد يركب، فقال له يركبها. فقال الرجل يا رسول الله إنها بدنة، يعني كأنه أنكر وظن بأن هذه البدنة جعل هدي، فلهذا لا يصح أن تركب. فقال له الرسول يركبها. حتى الثالثة أو الرابعة، وهذا فيه أيضا فائدة ذكرها العلماء، وهي أنه يجوز تكرير الفتوى، يعني إذا سئل الإنسان سؤال أو سئل المفتي سؤال يجوز له أن يعيد الجواب للمرة الثانية أو حتى للمرة الثالثة، فيه جواز تكرار الفتوى وحتى تكرار السؤال، لأن الإنسان قد يسأل السؤال الأول وقد لا يفهم، أو قد يريد بالسؤال الأول شيء وبعد أن يوضح له الأمر يريد بعد ذلك في سؤاله الثاني شيئا آخر. فلهذا أحيانا يمكن أن يكون بين السائل وبين المفتي أخذ وجواب وتكرار الكلام حتى يتبين مقصود السائل ويعلم المفتي أو العالم مراد هذا السائل حتى يجيبه على سؤاله. ولهذا هذا الرجل قال يا رسول إنها بدل، لأنه ظن بأن هذا الهدي لا يركب، فقال الرسول اركبها. قال إنها بدنة، فقال بالثالثة أو الرابعة ويحك اركبها. وهذا محل الشاهد من الحديث ويحك، فذكر له الرسول هذه الكلمة التي تدل على التنفر، يعني أنكر فعله لأنه لم يريد أن ينصاع لما قاله له الرسول، ثم قاله اركبها. فالأسلم أنه لما قاله اركبها كان يركب، لأن الرسول لم يعلم بأنها بدنة ساقها الرجل لأجل الهدي، لكن لما ألح في الثانية وفي الثالثة ولم يرد أن يركب قال له في الثالثة أو الرابعة ويحك. ويحك هذه تدل على أن الرسول أنكر فعله ورده على جواب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بترفق وتلطف، ولم يقل له كلمة كبيرة أو يدعو دعا عليه، لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال له هذه كلمة ويحك. ويريد أن نحن نتعلم مثل هذه الألفاظ، لأن بعض الناس حيانا لما يغضب ولما يفقد أعصابه لا يجد أمامه إلا الفحش بالكلام، ولا يجد أمامه إلا سب الدين والعياذ بالله، يعني حتى تصير يعني وتجد أناسا وأقواما كبارا في السن شيوخا وربما يصلون لأكله الأشياء يغضبه ولد صغير يشتمه ويسبه بأمه أو بدين الله عز وجل وما إلى ذلك من الألفاظ البذيئة، ثم يتعلم الناس هذا وكفر وسب الدين هذا كفر، هذا كفر مخرج من الملة، لا ينبغي الإنسان أن يتهاون به، لا ينبغي الإنسان أن يتهاون به، ولا يقول الإنسان أنا يعني خرج مني هذا السب والشتم من غير قصد من غير إرادة. الله سبحانه وتعالى أعطى لك عقل ولك أعصاب لابد أن تتحكم فيها، قول كلام غير هذا، تحول عن مكان، استعن بالله من الشيطان الرجيم، لكن أن يسب الإنسان أو أن يصدر منه هذا الكلام ما في شيء، هذا رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يركبها ويقول يا رسول إنها بدلة، يركبها يقول إنها بدلة، حتى في الثالثة أو قال الراوي في الرابعة النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه كلمة ويحك، فكلمة أنكر النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا، لكن بترفق وترحم.
باب قول الرجل يا هداه. قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثني ابي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد عن عمران بن طلحه عن امه حمله بنت جحش رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما هي يا هداه.
ثم ذكر المصنف رحمه الله قوله في هذه الترجمة باب قول الرجل يا هنتاه. يا هنتاه هذه اللفظة تختص بالنداء، كان العرب ينادون يقول يا هنتاه يعني يا هذه، يعني إذا خاطب الأنثى بدل أن يقول يا هذه يقول يا هنتاه، وإذا خاطبوا الرجل أو المذكر قالوا يا هناه، وإذا خاطبوا المثنى قالوا يا هنتان، وإذا خاطبوا جمع يقولون يا هنال، يقول يا هنات أو هنوات، فهذه كلمة معروفة عند العرب، إذا خاطب المرأة يقول يا هنتا بمعنى يا هذه، فهي كلمة تختص بالنداء. وبعضهم قال أنه هذه الكلمة تقال بالنسبة إلى قلة المعرفة بمكانه الناس وشعوره، يعني هذه الكلمة قد تقال للرجل الذي يكون قليل المعرفة بمكانه الناس وشعوره، كأنه ينبهه. إحنا لما إحنا أحيانا تجد بعض الناس يخفون عن أشياء، يخفون عن أشياء، يعني كل تجد كأنه أبله، كما نقول إحنا يكلف في كل شيء، فلا تقول له يا هنا، كأنك تنبهه، يعني أنت قليل المعرفة بما عند الناس من شرور ومكائد. فبعضهم قال أن هذه الكلمة تستعمل لتنبيه الغير لعدم معرفته بمكائد الناس وشروره، ولكن الأصل أن تختص بالنداء، بل تقول يا هذا، تقول يا هنا، وإذا خطبت المؤنث تقولها يا هنتا. هذا معنى قول المصنف باب قول الرجل يا هنتا بمعنى جواز ذلك. ثم ذكر بسنده إلى عمران بن طلحة عن أمه حنة بنت جحش قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا هنتا، يعني في سؤال قال ما هي يا هنتا أي يا هذه، فهي كلمة تختص بالنداء، فهنتا للمؤنث، ويا هنا وسيذكرها المصنف بعد قليل تختص بالمذكر. وفي هذا الحديث رجل يسمى شريك وهو ابن عبد الله القاضي ضعيف بسوء حفظه، ولهذا هذا الحديث في إسناده ضعف، لكن الحديث الذي جاء بعده حديث إسناده صحيح، فيتقوى بما ذكر في الحديث الثاني وهو حديث حبيب بن صهبان الأسد.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حديث عن الأعمش عن حبيب بن صهبان الأسدي قال رأيت عمارا صف المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه يا هناه ثم قال.
وهذا الحديث الأول قال رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى المكتوبة، يعني صلى الفريضة، ثم قال إلى رجل إلى جنبه يا هناه، يعني يا هذا كلمه وناداه، قال ثم قال. ولما يأتي في هذه الرواية بيان ما جاء بعد النداء، لأن المصنف رحمه الله قد يستدل ببعض الأحاديث لبيان المغزى من إرادة الترجمة ولا يذكر بقية الحديث، فقاله يا هناه بمعنى يا هذا، وربما يقول الرجل ماذا تريد فيتكلم معه، قال ثم قال. إذن هذا الحديث الشاهد منه قوله يا هناه، يا هناه هذا يقال للمذكر للرجل، ولم يقل له يا هنتاه، وإنما قال له يا هناه، يا هناه بمعنى يا هذا أو يا فلان، فيقال يا هناه بمعنى يا هذا.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريف عن ابيه رضي الله عنه قال ارددني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال هل معك من شعر اميه بن ابي الصلت؟ قلت نعم، فانشدته بيتا، فقال هي حتى انشدته مئه بيت.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث الصحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في الشعر باب إنشاد الشعر عن الصحابي الجليل الشريد، لأنه قال المصنف عمرو بن الشريد عن أبيه، والشريد هذا صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو الشريد بن سويد الثقفي رضي الله تعالى عنه، شهد بيعة الرضوان، ويقال أن اسمه كان وقيل أن اسمه مالك، كان يسمى بمالك رضي الله تعالى عنه. يقول أردفني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعله وراءه على الدابة، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالتواضع بين أصحابه، لأن الرجل المتواضع هو الذي يجعل معه في الدابة من يركب خلفه، ولو كان عنده شيء من الترفع والتكبر لما قبل بأن يركب معه على الدابة. قال أردفني النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، جعله وراءه، فقال هل معك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابي الشريف رضي الله عنه ابن سويد الثقفي، قال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ هل معك من شعر؟ بمعنى هل تحفظ شيئا من شعر هذا الرجل؟ هذا الرجل يسمى أمية بن أبي الصلت، وهو من شعراء الجاهلية، وقال أنه كان يقرأ كتب اليهود والنصارى وبرع فيها، وكان يتمنى أو يمني نفسه بأن يكون النبي العرب، لأنه أتي حكما في شعره، كان يقول الشعر ويجيده، وكان يمني نفسه أن يكون هو نبي العرب المبعوث، لأنه قرأ أنه سيبعث النبي بين العرب، فكان يظن أنه هو الذي يكون نبيا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن هذا الرجل، أدرك الإسلام، هو مات لما ظهر الإسلام، لكن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، حسد له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شعره: آمن لسانه وكفر قلبه، آمن بلسانه وكفر بقلبه. وشعره يدل على أنه كان عنده شيء من الإيمان، كان يقر بوجود الله عز وجل ويؤمن بالبعث، وكان يكره ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان. لم يكن هو وحده، وإنما كان هناك شعراء مثلا كزيد بن عمرو بن نفيل، وكان أيضا ممن كان يكره عبادة الأوثان من قريش، ورقة بن نوفل بن عم خديجة رضي الله تعالى عنه، هؤلاء كلهم كانوا ينكرون على قريش عبادة الأوثان. وأمية بن أبي الصلت كان من شعراء الجاهلية، وشعره يمتاز بالحكمة وبأقوال جميلة، وعنده من الأشعار الجميلة قوله: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. وله أيضا شعر جيد فيما يتعلق بالبعث وبالإيمان بالله تبارك وتعالى، لكن هذا كما قيل ممن آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ وهذا يدل على جواز إنشاد الشعر وحفظ الشعر وقول الشعر ما لم يبلغ به الإنسان إلى حد الإسراف والإكثار منه حتى يقدمه على غيره، ويكون إنشاده للشعر في كل وقت. هذا منقول، هذا مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. يمتلئ جوفك بالقيح أفضل من أن يمتلئ بشعر. لكن الشعر الحسن إذا كان مشتملا على الحكمة ومشتملا على أمور الدين التي لا تتعارض مع الشرع، والذي يكون فيها مدح للأخلاق الفاضلة للأداب الجميلة، هذا لا بأس به إذا لم يكثر منه الإنسان، بل يدل على جواز إنشاده. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الشعر، وإنما كان يحفظ بعض الشعر وكان يسمع الشعر. والله عز وجل نزه النبي عن قول الشعر كما قال الله عز وجل في سورة ياسين: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالله سبحانه وتعالى ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم الشعر، هذا أمر قدر. قال: وما ينبغي له، وهذا أمر شرعي. وما ينبغي له يعني ما يجوز له أن يتعلم الشعر، لأنه لو كان لم يقول الشعر لقال الكفار أن هذا القرآن الذي جاء به هو من جنس هذا الشعر. لكن لما لم يكن شاعرا ولم يكن كاهنا ولم يكن ساحرا ولم يتعلم الكلام عند إنسان، وجاء بهذا القرآن دل على أنه وحي من الله، وليس هو من نسجه أو من تقوله أو من شأنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقول الشعر. حتى إن الشعر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حفظا عن بعض الشعراء كما مر بنا، وكان يتمثل بقول طرفا من عبد: ويأتيك ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وتأتيك بالأخبار من لم تزوه، هذا شعر جاهلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل ببعض الأبيات، أو يأخذ شطر من البيت ولا يأتي بالثاني، فكان يتمثل بقول الطرف من العبد في بيته في سطره الثاني وتأتيك بأخبار من لم تزوجه، يعني يأتيك بالأخبار من لم تطيعه أنت، ولكن هو يأتيك بذلك الخبر دون تعب ودون سعي ودون عناء، تأتيك بالأخبار من لم تزوجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن شاعر من شعراء الجاهلية هو لبيب بن أبي ربيعة، قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب، لما قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني كل شيء ما سوى الله فهو باطل، لأن كل شيء هو زائل وفاني إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الحي الباقي سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الشعر ويتمثل من بعض الشعر، وكان يسمع الشعراء، سمع من حسان بن ثابت، وحسان بن ثابت كان شاعرا ومن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو الكفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أهجوهم وروح القدس معك، يعني الشعر في ذلك الوقت كان يمثل قيمة كبيرة، يعني كان بمثابة اليوم الدعاية الإعلامية، يمكن أن تكون سببا في تقوية الجيش وتكون سببا في إضعاف جيش العدو بسبب ما يقال من الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر من حسان بن ثابت، وسمع من كعب بن مالك، وسمع من كعب بن زهير، وسمع أيضا من النابغة الجعدي، حتى أنه لما سمع شعره قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا فضلت لك فوك أبدا، يعني حتى قيل أنه عاش 100 سنة لم تسقط له السن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع شعر غيره، ومن الشعر الذي كان يسمعه هو شعر أمية بن أبي الصلت هذا، ولهذا قال لهذا الصحابي هل معك من شعر أمية، هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ وهذا فيه انتقاء جيد من كل شيء وما كان موافقا للأدب دون أن يتعارض مع الشرع. قال له نعم، الصحابي كان يحفظ. قال فأنشدته بيتا، يعني انظروا هذا أدب الصحابي رضي الله تعالى عنه، قال فأنشدته بيتا، مع أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من شعر أمية بن صفر، هذا يفيد أنه سيذكر له أبياتا، لكن قال أنشدته بيتا، هذا يدل على ما كان عليه هذا الصحابي من الأدب، لأنه إذا أنشده بيتا يمكن أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم فيأمره بأن يكمل، وإما أن لا يقره فيمتنع، ربما يقول له بيت ولا يكون قد وفق في اختيار البيت فيقول له أسكت. قال فأنشدته بيتا، فقال هي، هذا محل الشاهد، قوله هي بمعنى إي، احنا نقول هي بعض الناس، ويمكن أن يقال إي، كلمة هي أو كلمة إي هي كلمة للاستزادة من الحديث المعهود، يعني لما تكون تتكلم مع الإنسان في كلام معهود، يعني بينك وبينك، بينك وبينك، فهو يتكلم كلام أنت تسمع وتنصت وتتبع الكلام، لما هو ينتهي أو يقف عند الكلام تقول له هي بمعنى زيد حديثا، فكلمة هي تقال للاستزادة من الكلام المعهود. وبعض العلماء يقال يقول هناك كلمة إيه وكلمة إيه، كلمة إيه بغير تنوين هي للاستزادة من الحديث المعهود، وكلمة إيه للاستزادة من الكلام غير المعهود. وش معنى الكلام غير المعهود؟ يعني أنه ما يكونش عندك كلام بينك وبينه، تأتي إليه أو يأتي إليك ما تقول إيه، ما سبق بينك وبينه كلام، فإذا نول يعني تريد أن تقول له حدثني كلاما، أي كلام، يعني ليس كلام كان معهودا بينه، لكن لما تقول إيه بدون تنوين هذا معناه ماذا؟ زيدني من الكلام الذي كنت حدثتني به أو كنت تحدثني به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا، قال هي، هي بمعنى إيه، ولأنه كان أنشده بيتا الأول لأمية بن أبي الصلت، فلما قال له هي بمعنى زيدني أبيات أخرى، قال بعد ذلك حتى أنشده 100 بيت، أنشده 100 بيت، وهذا ليس بغريب أو بعجيب عن الصحابة، لأنهم كانوا يحفظون أشياء كثيرة، يحفظون القرآن ويحفظون الشعر ويحفظون أيام العرب ويحفظون الأنساب، ولم تكن ذاكرتهم كذاكرة نحن اليوم، إذا حفظنا شيئا نسينا أشياء، والشيء المحفوظ إذا لم نتعهده يذهب بعد أيام، والصحابة كانوا جبال الحفظ يحفظون. قال حتى أنشدته 100 بيت، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن كاد ليسلم، إن كاد هذا أمية بن أبي الصلت كاد أن يسلم، يعني لجزالة شعره ولأنه كان شعره يتسم بالحكمة ولأن فيه إيمان بالله عز وجل، لكن لم يسلم. إن كاد ليسلم يعني لما قاله من الشعر، ولكن ليست العبرة بالكلام، وإنما العبرة بأن يلعن القلب وأن يخلع القلب وأن يؤمن القلب. لهذا قام يقول آمن لسانه وكفر قلبه، وهذه أيضا طبيعة الشعراء أنهم غالبا ما يذكرونه ليس ما يعتقدونه، ولهذا قال الله عز وجل الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، الغالب أنهم يقولون ما لا يفعلون. ولهذا أحيانا تجدهم يذكرون في أبياتهم وفي شعرهم أبيات فيها صفة مدح تكون فيها مبالغة، وربما يقر أحدهم حتى بالفحشاء أو بالزنا على نفسه، حتى قيل أن الفرزدق من شعراء بن أمية وهو معروف بكبار الشعراء من أقران الجرير والأخطر، الفرزدق معروف بشعره كان عنده الأبيات يقول يصف النساء يقول فبتن كأنهن مصرعات وبت أفض أغلاق ختامي، يعني يقر بنفسه بالزنا. قال له أمير المؤمنين لما خاطبه بهذه الأبيات قال له لقد أقررت بالفاحشة على نفسك فقد وجب عليك الحد. قال له يا أمير المؤمنين إن الله قد درع عن الحد، يعني دفع عن الحد. قالوا كيف دفع عنك الحد؟ قال إنه يقول الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنا قلت ما لم أفعل فعفى عنه. هذا الغالب الشعراء. لكن نقول دائما الشعر الذي يسمع والذي يحفظ والذي ينشد هو الشعر المقبول، الشعر المسموح به، لكن هذا الشعر الذي هو مليء بالكفريات وبالفسوق والمجون كما يعرف اليوم عن الشعر الحداثي هذا أو عشر الشعر العصر هذا يخاطب الله سبحانه وتعالى كأنه يخاطب إنسانا أو يخاطب حيوانا ويقول له انزل أو افعل أو لم تفعل، كلام يعني لا 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 قدر فيه ولا معنى إلا أنه عبارة عن الغاز وعبارة عن تفكيك لكلام قد يؤتى بأوله ولا يؤتى بآخره، ويسمونه شعر الحداثة ويفتخرون به، ومعظمه في كله مجون وربما حوى من الإلحاد والكفر ما الله عز وجل به عليه. فهذا النوع من الشعر ومن كتب الشعر هذه لابد أن تصرف يعني عن مكتبات المسلمين، فهناك شعر رائع وهناك شعر محمود وهناك شعر جيد لشعراء كبار من شعراء الإسلام، سواء الذين كانوا في العصر الأول في زمن السلف أو الذين جاءوا بعدهم أو حتى في عصرنا، لهم قصائد رائقة لهم قصائد جميلة، هذه يحسن أن يؤخذ منها شيء من الأبيات التي يستعين بها الإنسان على تدريب لسانه على الفصاحة وعلى البلاغة، ولأنها تجمع من الحكم الأشياء الكثيرة. وتعرفون أن الكلام إذا كان مسجوعا أو كان منظما في بيت من الشعر يكون يعني من حيث القبول أسهل للناس ويمكن أن يحفظوه، ويمكن بعد ذلك أن يعلم الناس أشياء كثيرة منه، والله سبحانه وتعالى الموكل. تفضل.
باب قول الرجل إني كسناه، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبي داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن أبي موسى قال قالت عائشة لا تدع قيام الليل فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يذر، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا.
قال المصنف رحمه الله باب قول الرجل إني كسلان، كسلان من الكسل كما تقول فنيان نفس المعنى المعروف عندنا في الدرس. والبخاري رحمه الله يرى أنه يريد الإنسان أن يقول أني كسلان، مع أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ من الكسل، التعوذ بالله من الكسل، لكن لا يمكن أن يتجنب الكسل بشر، لأن الكسل يعترض الناس حتى لو كان عنده مهمة وعنده يعني مقدرة على التحرك، فإنه يأتي في بعض الأحيان النادرة طبعا أن يكسل، أن يضعف وأن يعجز عن فعل الشيء مع قدرته عليه. يقول البخاري جواز قول الرجل إني كسلان، جوازه هذا مأخوذ من قول عائشة أن يقول كان إذا مرض أو كسل صلى قاعدة، ومعنى كسل هنا بمعنى تعب، فكأن البخاري رأى من قول عائشة جواز قول الرجل إني كسلان، لكن كما قلنا هذا لا يكون إلا نادرا، أما أن يقول الرجل في كل أحواله إني كسلان أو أن يكسل عن الأمر الواجب الذي لا ينبغي أن يتأخر أو أن يؤجل، هذا لا شك أنه صاحبه يكون مذموما. فأحيانا قد يكسل الإنسان وقد يضعف عن بعض الأشياء، مثلا لمن كانت عادته أن يقوم في الليل يصلي واقفا مثلا، قد يعجز أحيانا يضعف يكسل، لكن يقوم يصلي فيصلي قاعدا لا يصلي قائما، فهذا أصابه نوع كسل إما من تعب إما من إرهاق، فصلى قاعدا مع قدرته على القيام، لكن صلى قاعدا لأنه كسل فلا حرج عليه. ولهذا استدل البخاري هنا بقول عائشة لما قال سمعت عبد الله بن أبي موسى قال قالت عائشة لا تدع قيام الليل، يعني لا تدع قيام الليل لمن كانت عادته القيام لأنه يترك قيام الليل، مع أنه ليس بفرض، قيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، قم الليل إلا قليلا، أما على الناس فهو ليس بفرض بل هو مستحب، لكن من كان عدده القيام فإن الاستمرار فيه أفضل، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المداومة عن الأعمال الصالحة كما ثبت عنه بغير حديث. فقالت له لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضاره، جاء في رواية أبي داود كان لا يدعه، وهما بمعنى واحد، لا يضر الشيء بمعنى لا يدع الشيء. وكان إذا مرض أو كسل، قالت له كان إذا مرض أو كسل بمعنى التعب صلى قاعدا. ولهذا سأل عبد الله بن شقيق رضي الله عنه عائشة قال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم، بعدما حطمه الناس، بعدما حطمه الناس حضر، تدل على ماذا؟ على تحطيم شيء أو على كسر شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى في أمر الناس ويجيب عن أسنادهم ويخرج معهم في الجهاد، بعد حطمه الناس بعد أن صار النبي صلى الله عليه وسلم قد تعب من كثرة نشاطه واجتهاده، بعدما حطمه الناس يعني كانوا سببا في ضعفه عليه الصلاة والسلام، ضعف بنيته. ولهذا جاء في حديث آخر أنها قالت لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كان أكثر صلاته جالسا، أكثر صلاة جالسا. وهنا لابد أن ننبه أن صلاة المرء جالسا إذا كانت في النفل، إذا كان في النفل فأجر صلاته، أجر صلاته على نصف أجر صلاة الواحد في النفل. بمعنى لو كان الإنسان يريد أن يصلي نافلة وهو قادر على القيام، لكن لتعب أو ضعف أو لغير سبب يريد أن يصلي جالسا، فله ذلك، صلاته صحيحة وله نصف أجر القائم. أما إذا كان عاجزا ولا يستطيع أن يقوم مثلا، هنا إذا صلى قاعدا فله نفس أجر ما لا نفس أجر القائم، لكن هذا في النافلة. أما في الفريضة فيختلف الأمر. الفريضة إذا كنت قادرا على القيام لا يجوز لك أن تصلي قاعدا، بل شدد العلماء في هذا، قالوا هذا إذا أصر أن يصلي قاعدة في الفريضة مع قدرته على القيام هذا كمن استحل ما حرم الله سبحانه وتعالى، ويكون فعل هذا كفعل المرتد، لأنه رد شريعة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فالإنسان في الفريضة يصلي إذا كان عاجزا، يصلي جالسا وله أجر القائم. وفي النافلة إن صلى واقفا بها ونعمة، وإن أراد أن يصلي جالسا فله نصف أجر صلاة القائم، لأنه يفرق يعني بين العجز والكسل، لأن العلماء قالوا أن العجز هو ترك الشيء مع عدم القدرة عليه، وأما الكسل فهو ترك الشيء مع القدرة عليه. هذا لابد أن نفرق بين العجز والكسل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أن بعض الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، قال ألم تنهى أن يصلي الرجل قاعدا؟ فقال هم اسم كمثلكم. ولهذا قالوا هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حالة قدرته على القيام إن صلى قاعدا له أجر الواقع، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره في فريضة فلا يجوز له أن يصلي وهو قاعد، بل لابد أن يصلي وهو واقف، وهذا أمر يدخل في مسألة الصلاة. تفضل كلمة الحديث.
باب من تعوذ من الكسل. قال حدثنا خالد بن مخلد، قال حدثنا سليمان بن بلال، قال حدثني عمرو بن أبي عمرو، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكبر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحسد والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال: باب من تعوذ من الكسل. فكأنه استدرك على ما قاله في الترجمة الأولى، يعني إذا جاز للرجل أن يقول إني كسلان فليس معنى أنه سيستمر في هذه الحالة، كلما دعي إلى فعل شيء أو إلى مصلحة تهمه يقول إني كسلان يعني تعبان لا أستطيع أن أفعل. فكأنه ذكر الترجمة بأنه ينبغي له أن يتعوذ من الكسل، يعني الكسل شر، إذا صار الإنسان يتقاعد أو يتماضل أو يؤجل الأعمال بسبب الكسل فلا شك أن هذا مما قد يؤخره عن منافسة أقرانه في الخير. ولهذا لابد الإنسان أن يتعوذ بالله، يتعوذ معنى أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل أن يجنبه الكسل، أن يجنبه الكسل وأن يبعد عنه الكسل، لأن الكسل إذا دخل الإنسان وسكن نفسه أبعده عن مزاحمة الأخيار من الناس، وفتته كثير من المصالح والمنافع الدينية والدنيوية. ولهذا الكسلان لا تجده يعني ما ربح لا في تجارة دينية ولا في تجارة دنيوية. ولهذا قال البخاري: باب من تعوذ من الكسل. وذكر حديث أنس بن مالك قال: كان يكثر أن يقول، يكثر بمعنى أن هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يردده كثيرا يكثر، ففيه أهمية ذكر هذا الدعاء وحلم هذا الدعاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ثمانية أشياء، قال: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن يعني كل اثنين منهما مما ذكر في هذا الحديث مزدوجان. فالهم هو أخ الحزن، كما أن العجز هو أخ الكسل، الجبن أخ البخل، ضلع الدين هو وغلبة الرجال أخوان. فكان ينقص أن يستعين أولا من الهم والحزن. الهم والحزن يعني المكروه المؤلم إذا ورد على القلب فإما أن يكون سببه أمر يتعلق بماضي فهذا هو حزن، إذا كان يتعلق بأمر يأتي في المستقبل فهذا هم، فهذا هو الفرق بين الحزن والهم. الحزن أن الإنسان يصيبه ألم في قلبه، سببه أمر حصل في الماضي، مات له ابن، ضاعت له تجارة، فقد شيئا، فهذا يسمى حزن. أما إذا كان يأخذه ألم في قلبه ويكون سببه على ما سيأتي، على ما سيأتيه في المستقبل مما يقدره أن يكون مصيبة أو أن يكون فيه ابتلاء له، هذا يسمى هم لأنه لم يصب به. فكان الرسول يستعيد من هذا وذاك، من الحزن والهم، ولهذا قالوا أن الحزن أخو الهم، لأنه ألم يلد على القلب يتوجع له الإنسان، إما أن يكون بسبب شيء وقع في الماضي أو بشيء سوف يقع في المستقبل. ثم استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، تخلف العبد عن مصالحه، إما أن يكون مع عدم القدرة على فعل ذلك الشيء وهذا يعتبر عجز، أو يكون من عدم الإرادة وهذا هو الكسل. فالنبي كان يستعيد من العجز ويستعيد من الكسل، لأن الإنسان إذا كان عاجزا لا يقدر مثلا أن يمشي أن يذهب إلى المسجد، ما يقدر يعني أن يقوم بمصالحه، يتأسف لهذا. فالإنسان يستعيد بالله عز وجل أن يمتعه بصحته وبالعافية حتى لا يصير عاجزا عن فعل الأشياء المحمودة، عن طاعة الله، عن عبادة الله، بالسعي في قضاء حوائج وحوائج الناس. كما تستعيد بالله أيضا من الكسل، لأن الكسل هو أن تقدر على فعل الشيء لكن لا تتهيأ نفسك مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من العجز ويستعيد من الكسل. العجز قد يكون أمر يعني أنت ليس لك فيه إرادة تتلى به، لكن العجز أنت تتسبب فيه، ومع ذلك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنك العجز وأن يصرف عنك الكسل، بأن تسأل الله عز وجل اللهم متعني بسمعي وبصري وقواي أبدا ما أحيتني واجعلها الوارثة مني كما ثبت في الدعاء. وكان أيضا يستعيذ بالله من الجبن والبخل، لأن الإنسان قد يحدث الخير عن نفسه وعن غيره، إما ببدله وهذا هو الجبن، وإما بماله وهذا هو البخل. ثم قال وكان يستعيد بالله من ضلع الدين. ضلع الدين يعني ثقل وشدة الدين، لما الإنسان يكون عنده ديون نفسه كان يستعيد من ضلع الدين، يعني الإنسان إذا ركبته الديون يعني ركبته الهموم وصار يختفي من الناس ويتكلم عليه الناس يقول يعني الدين يسود الخدين كما في الأمثال عندنا. فكان الرسول يستعيد من ضلع الدين ومن غلبة الرجال. غلبة الرجال يعني أن يصير الرجل مقهورا بين يدي الناس، يغلبونه، يضربونه، يحتلون مكانه مثلا، يطأرون فيأتون إلى الانتقام منه وهو لا يستطيع أن يرد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن قهر الناس للرجل إما أن يكون بحق فهو ضلع الدين، وإما أن يكون بباطل فهو غلبة الرجال. ولهذا انظر أن الرسول جمع في هذا الحديث الاستعادة من ثمانية أشياء. لو وفق إنسان إلى أن يقيه الله عز وجل من هذه الأمور الثمانية، وهذا لا يكون إلا بدعاء الله، لأنك إذا قلت اللهم إني أعوذ بك بمعنى أنك تدعو الله عز وجل، تلجأ إلى الله وتجعل إلى الله وتستعين بالله عز وجل على أن يبعد عنك الهم وأن يبعد عنك الحزن وأن يخلصك من العجز ومن الكسل وأن لا يجعل في قلبك جبنا ولا في يديك وفي قلبك بخلا، وأن يسلمك من الدين حتى لا تكون تابعا للناس أو مقهورا بينهم، وحتى لا يغلبك الرجال ولا يستولون عليك. فهذه الترجمة وهذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله من الأحاديث التي ينبغي أن تحفظ وأن نتعلمها حتى نوفق إلى هذا الخير العظيم، لأن الإنسان متى لزمته مثل هذه الشرور لم يكن موفقا لا في دنياه ولا في آخرته. والله تعالى نسأل أن يعيذنا من هذه الأمور كلها، فنقول اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن ضلع الليل وقهر الرجال. آمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.